الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب اللباس وفي الحديث الثالث من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. أخذنا بعض ما يتعلق بهذا الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا المراد بالحلة وش المراد بها، ها؟ إزار ورداء من جنس واحد. نعم، من جنس واحد. قيل لها حلة على قول بعض العلماء، ها، لأن الإزار، لأن الرداء يحل على الإزار، أو لأنها جديدة يحل طيها. قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه. وهكذا تكلمنا على لبس الأحمر، وعرفنا أن هذا الحديث صحيح وصريح في حل لبسه، وأن الأدلة التي جاءت في النهي الصريح عن لبس الأحمر لا تثبت إلا ما يتعلق بالمعصفر، سبق الكلام فيه، وهكذا ما يتعلق بالمياثر الحمر. قال: له شعر يضرب منكبيه، له شعر يضرب منكبيه. عرفنا أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب منكبيه كما في هذه الرواية وفي صحيح مسلم من حديث البراء، أن شعره كان إلى شحمة أذنيه، وفي حد أنس في مسلم إلى أنصاف أذنيه، وهكذا في الصحيحين من حديث أنس قال: ما بين أذنيه وعاتقه. وهذا محمول عند بعض العلماء على اختلاف الأحوال والأوقات، أو على اختلاف الشعر، بعضه يصل إلى هذا الموضع وبعضه لا يصل، أي المتدلي منه يضرب المنكبيه والمتعلي منه يصل إلى شحمة الأذن أو إلى أنصاف الأذنين. على كل، الحديث بألفاظه ورواياته تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له لمة، وهكذا كانت له الجمة، أي أنه كان يطيل شعره عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة في المسند وعند ابن ماجه قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر دون الجمة وفوق الوفرة، أي بين وبين، فهكذا كان شعره عليه الصلاة والسلام. والوفرة على قول جماعة من أهل العلم الشعر الواصل إلى أنصاف، الواصل إلى شحمة الأذن، وما نزل عن ذلك فهي الجمة، وما نزل عن ذلك فهي اللمة. وهناك من أهل العلم من لم يفرق بين الوفرة وبين الجمة وجعلهما بمعنى واحد، هناك من فرق بالتفريق الذي ذكرناه أن الوفرة إلى شحمة الأذن، وإذا نزل عن ذلك فهي الجمة، وإذا نزل على ذلك فهي اللمة. فعلى كل الحديث أو الأحاديث الواردة في الباب تدل على هذا المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوفر ويطيل من شعر رأسه. وقد اختلف العلماء هل هذا من قبيل السنن المستحبة أو أن هذا من أمور العادات، وأمور العادات تختلف باختلاف الأزمان. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن ذلك من السنن المستحبة، كالإمام أحمد رحمه الله عليه فكان يستحسن ذلك ويستحبه ويود أن لو أطاق ذلك، أي لو تمكن منه، وذهب إلى هذا كثير من أهل العلم. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن إطالة الشعر في ذلك الزمن كان من قبيل العادات لا من قبيل العبادات، كان من قبيل العادات لا من قبيل العبادات. وذلك أن العرب كانوا يطيلون شعورهم ويجعلون الوفرة والجمة واللمة، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان تفعله العرب، فقالوا هذا من قبيل العادات لا من قبيل العبادات. ولهذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في الترغيب بإطالة الشعر كما جاء ذلك في اللحى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحى وبتوفير اللحى وبإرخاء اللحى، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعفى لحيته عبادة. أما شعر الرأس فلم يأتي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح في الأمر بذلك ولا في الترغيب به، فقالوا هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك عبادة، وإنما اتبع عادة العرب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتبع عادة العرب فيما لا محذور فيه في ملبسه وفي شعره وفي مركوبه وغير ذلك من الأمور. وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من قبيل العادات الجارية لا يدخل في الأمور المستحبة إلا بدليل يدل على الاستحباب، كأن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أمر الاستحباب، أو يرغب فيه ويذكر له ثوابا. وما لم يرد فيه ذلك فيكون من قبيل العادات لا من قبيل العبادات. وكان العرب يلبسون الإزار والرداء كهيئة الحجاج والمعتمرين، وهذا كان لباس العرب المشهور، يلبسون الإزار والرداء كهيئة الحجاج والمعتمرين، فهذا هو لباس العرب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس ذلك غالبا، وكان لباس الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وتنوعت الألبسة بعد ذلك وفي هذه الأزمان مما لا محذور فيه، فلا يقال أن اللبس على تلك الهيئة هو السنة. والمعنى إذا أراد الشخص أن يتبع السنة يلبس الإزار والرداء كهيئة المحرمين، يلبس الرداء فيغطي أسفل جسده به، ويأخذ الرداء ويغطي به أعلى الجسد، يعني لا يلبس الألبسة الداخلية ما يسميه الناس بالفنايل والجرامات أو ما يسمى بالشمزان، وإنما يلبس كهيئة الحجاج والمعتمرين، ويقال أن هذا هو السنة. ليس هذا بصحيح، لأن ذلك اللباس هو لباس العرب في ذلك الزمن على تلك الهيئة. فإذا لبس الإنسان الإزار مع هذه الشمزان والفنايل لا يقال أنه خالف السنة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يركب ما يركبه الناس في ذلك الزمن، فيركب الخيل ويركب الإبل ويركب أيضا الحمير، وتلك هي مركوبات الناس في ذلك الزمن. فلا يقال أن من أراد السنة فعليه أن يركب تلك المركوبات ويترك المركوبات الحديثة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرغب فيها ولم يأمر بركوبها على وجه الخصوص، وإنما كانت هي المركوبات الموجودة في ذلك الزمن. فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار العادة الجارية في ذلك الوقت، ولم يأتي حديث في الترغيب بذلك الشيء أو في بيان فضله، فلا يقال أنه من السنن المستحبة. فهكذا قال بعض العلماء في مسألة الشعر أنه من هذا القبيل، وأن الشخص يمشي على العادة الجارية في بلده ما لم تكن خلاف الشريعة، ما لم تكن خلاف الشريعة ليس فيها تشبه بالكفار، وهكذا لا تكون من قبيل حلق بعض الرأس وترك البعض كالقزع. فإذا فعل الشخص العادة الجارية في زمنه من عادات العلماء والصالحين وأهل الخير فلا يقال أنه خالف السنة. فإذا كان العادة تقصير الشعر ففعل كفعلهم فلا يقال أنه خالف السنة بذلك. فهذا رأي كما عرفنا جماعة من أهل العلم، ومن هؤلاء الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه، وقد قال في كتابه التمهيد في الجزء السادس في صفحة 80 وما بعدها، قال رحمه الله: صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند عندنا لهم الجمم والوفرات، وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم، حتى صار ذلك علامة من علاماتهم، وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. هكذا يقول رحمة الله عليه، قال: صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند عندنا لهم الجمم والوفرات، وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم، حتى صار ذلك علامة من علاماتهم، وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وسار على ذلك بعض أهل العلم المتأخرين كالعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. إذن ما يتعلق بالشعر بتكبيره أو بقصه مما اختلف العلماء في ذلك، هل هو من السنن أو من أمور العادات؟ والمسألة من مسائل الاجتهاد، وإن كانت النفس تميل إلى أنه من أمور العادات، لا من السنن، لكن على كل المسألة كما عرفنا من مسائل الاجتهاد، فهناك من ذهب إلى هذا المذهب وهناك من أهل العلم من ذهب إلى المذهب الآخر. لكن الخطأ البين أن الشخص يربي شعره ويطيل من شعره ويحلق لحيته، هذا الخطأ البين. فإذا قيل له لما تربي شعر رأسك قال سنة. نعم سنة، نعم سنة في شعر الرأس، وما هي سنة في شعر اللحية. تربية شعر اللحية من الواجبات المجزوم بها، وحلق اللحية محرم بإجماع العلماء، حلق اللحى محرم بإجماع العلماء. وتربية الشعر محل نزاع بين العلماء، هل هو من السنن أو ليس من السنن. أما إعفاء اللحية فهو من الواجبات في قول عامة العلماء، فكيف تحلق شعر لحيتك وهو من الواجبات المتحتمات وتربي شعر رأسك وتقول سنة؟ وقائل هذه المقولة في الغالب يريد أن يسكت من ينكر عليه، وإلا هو بعد سنة اليهود والنصارى. هذا الذي دعاه، الذي دعاه إلى ذلك، ما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا هو حول سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه من رأسه إلى قدمه مخالف للسنة، ربما هو تارك للواجبات، ربما يحافظ على الصلوات أو يتلاعب بها، مفرط في الأركان العظام والواجبات العظام، وإذا جاء إلى شعر رأسه قال سنة. سنة تربية الشعر سنة. فهذا هو المنكر الذي يفعله كثير من الجاهلين، وهم في الحقيقة يتبعون سنن اليهود والنصارى ويقلدونهم، ولهذا يطيلون شعورهم على هيئات شبيهة بمن يشاهدونه من الكافرين. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له لمة وجمة، هؤلاء وش عندهم؟ عندهم مظل، ما مظلة؟ كيف شجرة إيش؟ شجرة الطلح، شجرة الطلح أو شجرة دم الأخوين، نعم إلى الأعلى، شعر إلى الأعلى بهيئة منكرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه. ويقولون سنة، وبعضهم يقوم نعم يحرص على تجعيده، يكون شعره فيه شيء من السناسة ويحرص على تجعيده من أجل التشبه بمن رآه من الكافرين، وتلاعب بشعورهم التلاعب المنكر الغريب، ويكذبون على أنفسهم وعلى الناس ويقولون سنة، وهي كما عرفنا سنة اليهود والنصارى، أي هذا الذي يريدونه، لا يريدون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أرادوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لاقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في الواجبات وفي الأمور المتحتمات. فعلى كل، هذا ما يتعلق بإطالة الشعر، وعرفنا ما للعلماء في ذلك من اجتهاد. فمن أطال شعره واهتم به وأكرمه وأعفى لحيته ولبس العمامة، لبس العمامة وأراد متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فيرجى له الخير، يرجى له الخير بالنية الحسنة. أما إطالة الشعر من غير عمامة، هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي شعره ولا يلبس العمامة؟ ما كان يفعل هذا، وما علم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمشي من غير عمامة، فكان يطيل من شعر رأسه ويهتم به ويلبس العمامة، وكان كث اللحية لا يأخذ شيئا من لحيته. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو هديه إن أردت الاقتداء به. أما أن تأخذ بشيء وتترك شيء، ويا ليت هذا الآخر أخذ بالسنة على وجهها وصدق في أنه يريد السنة، وإنما يكذب على نفسي ويكذب على السامعين. فعلى كل هذا ما يتعلق بتربية الشعر وما للعلماء في ذلك من الخلاف والنزاع، هل هو من السنن المستحبة أو من أمور العادات، والأمر في ذلك ما عرفنا قريب بالضوابط الشرعية التي ذكرناها، سواء رب الإنسان شعره أو قصر منه على الهيئة التي ذكرناها، إن رب شعره واهتم به ولبس العمامة وأعفى لحيته، فهذا برهان على أنه حقيقة يريد الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما ما سوى ذلك مما سبق ذكره فإنما يكذب على نفسه ويكذب على غيره، هذا الأظهر، ولبسه مستحسن لما فيه من الاقتداء والتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، والتشبه بالصحابة، والتشبه بالصالحين، والتشبه بأهل الخير خير، فهي لباس النبي عليه الصلاة والسلام ولباس الصحابة ولباس العلماء إلى هذه الأزمان، فالتشبه بأهل الخير خير، كما أن التشبه بأهل الشر مما يتقى ويزجر عنه، فالتشبه بأهل الخير والصلاح من العمل الصالح الذي يرجى أن ينال العبد بذلك الأجر والثواب. فكما أنه إذا تشبه بأهل الفسق والفجور آثما، فإذا تشبه بأهل الخير والصلاح في المقابل يرجى له الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. أرأيتم إن وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فهكذا إذا وضعها في حلال، أعني النطفة. على كل نقف في هذا الموضع ونتم الحديث بمشيئة الله عز وجل في درس قادم، وننتقل إلى رسالة العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، تحفة الطالب والجليس.